إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. معكم على الهواء، برنامج للمستمع. نلتقي ضيفا في كل حلقة في حوار هادف وبناء. نستقبل مشاركاتكم الصوتية والمكتوبة على هاتف البرنامج 40 5 3 أو على الفاكس 44 2 55 33. معكم على الهواء،
يشاركنا إخوة الإيمان في نقل هذه الحلقة وعلى الهواء مباشرة من الإشراف الفني سعد الدوسري وسعود الجربوع وفهد السريع، من الصيانة والمراقبة محمد الحسين ورابح العمري، من التنفيذ على الهواء مشاري حسين ومحمد العبود، من الإعداد والتقديم محدثكم خالد ابن محمد الرميح، ومن الإخراج إسماعيل ابن محمد البهيجان.
معكم على الهواء، على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، القائل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، القائل لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إخوة الإيمان في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل، نحييكم ونقول لكم جميعا كل عام وأنتم بخير، نقول لكم طيب الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم معنا في لقاء يجمعنا بكم بعد عيد الفطر المبارك العيد السعيد وبعد شهر رمضان المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن صامه إيمانا واحتسابا، إنه على كل شيء قدير. معكم على الهواء في هذه الحلقة أيها الأخوة والأخوات، سنتحدث عن مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، هؤلاء الذين يعيشون بيننا، وكذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في أصقاع العالم. سيتحدث عن هذا الموضوع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن معلى الواحق، الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمعاد لجامعة الأمير سلطان الأهلية في مدينة الرياض. أهلا وسهلا فضيلة الدكتور عبد الرحمن.
حياكم الله وبارك فيكم، وأهلا بكم وبالإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
حفظكم الله وضي وأحسن الله لكم عملكم وجعل ذلك في موازين حسناتكم. نستهل هذه اللقاءات بعد عيد الفطر المبارك السعيد، فلعلكم قبل أن نستهل موضوع هذه الحلقة أن تتحدثوا ولو بدقيقة أو دقيقتين حول العمل الصالح بعد رمضان المبارك حفظكم الله واستمرارية ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل قال في كتابه الكريم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فالتعبد لله عز وجل ليس مقصورا على زمان دون زمان أو مكان دون مكان، بل الحياة كلها ظرف لهذه العبادة، كما أن الأمكنة كلها محل لعبادة الله عز وجل، إلا ما كان متدنسا بأي شيء من أمور الدنيا. فلذلك فإن رمضان وإن كان ظرفا لمزيد من الطاعة، لأنه الوقت الذي تنزل فيه القرآن وهو بمثابة المزود للعبد بطاقة تمكنه من الإقامة على دين الله وشرعه حياته كلها، ولذلك فإن نبينا صلى الله عليه وسلم وإن كان يدرس جبريل في كل سنة من القرآن، إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. فإدامة طاعة الله عز وجل مقصد من مقاصد الشريعة، ونحن نعلم أن أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل، ولقد سئل حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، قال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فكون العبد أطاع الله في رمضان بصلاة وقيام وذكر ودعاء لعله أن يكون سببا لمزيد من الطاعة فيما بعد رمضان. نعم، رمضان والبيت الحرام، يعني رمضان زمان والبيت الحرام مكان، محال لمزيد من الطاعة، ولكن ظروف لمزيد من الطاعة سواء كان مكانية أو زمنية، إلا أن الطاعة ليست قاصرة على ذلك، بل يجب على العبد أن يعتني بالتعبد لله حياته كلها. أسأل الله أن يتقبل ما مضى من عمل، وأن يعين على ذكره وشكره وحسن عبادته فيما هو مستقبل من الأعمار. أسأل الله ذلك لي ولك وللإخوة والأخوات المستمعين والمستمعين.
بارك الله فيكم دكتور عبد الرحمن بن معلى الواحق. حقيقة من خلال حديثكم السابق أعتقد أنه سيكون توطئة لحديثنا في هذا الموضوع عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وخاصة دعوة خير المسلمين. لذلك لعلك أيضا تواصل الحديث وتسترسل في هذا الحديث الطيب الشيق عن أهمية الدعوة إلى الإسلام، صلة هذا الدين بالرسالات السابقة حفظكم الله.
أولا هذا الدين،
نعم،
وأبدأ من الشق الثاني من سؤالكم حضرات الله. الإسلام جاء ليكون الرسالة الخاتمة للبشر، فنبي الإسلام هو خاتم المرسلين، كما أن هذه الرسالة هي خاتمة الرسالات. وهذا يقتضي أن الدعوة عامة للبشر كلهم على اختلاف أديانهم ومللهم وأصولهم وأعراقهم وأجناسهم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فمحمد صلى الله عليه وسلم رسول للناس جميعا، وعلى ذلك جرت سنة عليه الصلاة والسلام. فهو عندما خاطب بالدعوة إلى الله لم يقتصر على قريش، وإن كان قد بدأ بهم، ولكنه كتب إلى قيصر، كتب إلى كسرى، وإلى المقوقس، وإلى النجاشي، وإلى غيرهم. فكتب إلى كسرى وإلى كل، كما يقول أنس، وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهو عليه الصلاة والسلام خص بهذا الأمر، فهو عندما ذكر خصائصه أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ذكر من هذه الخصائص: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس كافة. ونحن إذا تأملنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجدنا من النصوص الدالة على دعوة اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا من الأوثنيين وغيرهم، وجدنا من النصوص المتعلقة بدعوتهم ما لا يمكن حصره مما يدل على أن هذا الأمر مما يعلم من الدين بالضرورة، وأن هذه الشريعة جاءت لتكون خطابا عاما للبشر على اختلاف رسالاته. الإسلام نعم امتداد للرسالات السابقة، ولكنه أيضا ناسخ لها. ولذلك فإن ربنا سبحانه وتعالى قال عن رسوله صلى الله عليه وسلم: قل ما كنت بدعا من الرسل، وقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، إلى آخر الآية. ثم قال في آية في سورة المائدة: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. والهيمنة تقتضي أنه ناسخ لما سبقه من الكتب. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فلئن كانت شرائع الأنبياء شتى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى. فالدين أي الإسلام التوحيد، إفراد الله عز وجل بالعبودية، هذا أصل اتفق عليه الرسل جميعا، لكن الشريعة الشرائع شتى. حتى جاءت هذه الشريعة قال الله عز وجل: فاحكم بما أنزل الله، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فلئن كانت هذه، يعني لئن وصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أن رسالة الله عز وجل التي أرسلها إلى محمد، أرسل بها محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن كانت هذه الرسالة شاملة فإن هذه الرسالة لها حملة بعد الأنبياء بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن مقتضيات ذلك أن يقوموا بمهامهم في حمل هذه الرسالة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ونحن نعلم أن أول عائدة وفائدة تعود من اشتغال المرء بالدعوة دعوة غير المسلمين تعود على الداعي نفسه. ولذلك فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقد كانت أثمن ما يملك العرب في ذلك الزمان مما يعني أن الهداية إذا يعني كانت بمعنى هداية الدلالة والإرشاد، إذا قام رجل بهداية آخر ودعوته إلى الإسلام فإن أجره عظيم عند الله عز وجل فوق ما فوق أثمن ما يملك الناس. وهنا لابد أن نعلم أن الناس في حاجة إلى هذه الشريعة، في حاجة إلى هذا الدين، فوق حاجتهم إلى الأمور الأخرى كالحاجة مثلا إلى الطب أو نحو ذلك. ألا ترى كما يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة، ألا ترى أن العالم أو أنحاء كثيرة من العالم يعيشون بلا طبيب، ولا يكون الطبيب إلا في الأماكن الجامعة ونحو ذلك، لكن هل يمكن أن يعيشوا بدون هداية ودلالة على الرب سبحانه وما يستحقه عز وجل؟ لا يمكن أن يكون ذلك. فالشريعة مبناها على تعريف العباد مواقع رضا الله عز وجل وسخط الله، فمعنى ذلك أنه لا سبيل إليها إلا من طريق الوحي المحض، وهذا الوحي أنزله الله على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه للناس، وهو أي الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكون العلماء ورثوا العلم عن الأنبياء يعني أنهم أيضا ورثوا فيما ورثوا مهامهم من القيام بالبلاغ والتعليم والتوجيه والدعوة إلى الله عز وجل. وفي الحقيقة أننا في السياق الزمني المعاصر الذي نعيشه،
نعم،
أن العالم أحوج ما يكون إلى الهداية، إذ غلبت على العالم مظاهر مفجئة من الجفاف الروحي والنزعات المادية والمظاهر العملية أو الأخلاقية المنحرفة. فلما ظهرت هذه المفارقة والبعد عن منهج الله وظهرت هذه الأضرار الخطيرة في حياة البشرية، وجب على حملة الهدى أن ينقلوها إلى الناس استنقاذا لهم. ولذلك لما نقرأ في سير الأولين، فكما في كلام ربعي بن عامر لما دخل على كسرى: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لما تسمع هذه الجملة أو تقرأها تعرف أن الأمة المسلمة تحمل رسالة، وأن هذه الرسالة رسالة خير للعالم. فنحن بحاجة إلى تعميق هذه المعاني في نفوسنا. وملخص القول أن هذا الدين دين جاء للبشرية عامة، فهو ليس دينا متعلقا بعرق ولا لون ولا جنس. وبهذا الاعتبار فإنه يجب أن تبلغ هذه الدعوة إلى الناس جميعا، ولا مبلغ لهذه الدعوة بعد الأنبياء بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا العلماء والدعاة إلى الله الذين ورثوا العلم الذي ورثه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن معلل، ويحق أن تتحدثون عن أهمية الدعوة إلى الإسلام وصلة هذا الدين بالرسالات السابقة، وهذا كمدخل لموضوع حلقة هذا اليوم من برنامج معكم على الهواء من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ونحن نتحدث عن الدعوة لله سبحانه وتعالى من غير المسلمين، هؤلاء الذين هم بحاجة لهذه الدعوة وبحاجة إلى الهداية والدخول في في هذا الدين الإسلامي القويم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الداعين إليه. لكن فضيلة الدكتور عبد الرحمن، ونحن نستعرض الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومن خلال التاريخ الذي سردتموه ومنذ أيضا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو يحمل هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الآن يعني يتبادر إلى الذهن، هل هناك يعني صفات أو سمات منهجية لدعوة غير المسلمين تظهر من خلال السيرة؟ وكذلك هل يعني في فرق بين الدعوة بين المسلمين حقا وهدايتهم وتوجيههم وغير المسلمين؟
في الحقيقة أن منهج دعوة غير المسلمين في حاجة إلى بيان وتأصيل، ليتمكن الدعاة إلى الله خاصة في أوساط الجاليات، سواء في الخارج الجالية يعني هم أي الدعاة إلى الله من الجاليات الذين يدعون غيرهم، أو كانت الجالية من غير المسلمين المقيمة في البلاد الإسلامية. نحن بحاجة إلى معرفة المنهج الدعوي الرشيد، وهناك معالم كثيرة لعلها ترد في من خلال الكلام، لكني الحقيقة أركز على مسألة وهي الوضوح والمباشرة. كثير من إخواننا الذين يشتغلون بدعوة غير المسلمين،
كيف الوضوح المباشرة؟
كثير من إخواننا يكتفون بعرض المحاسن أو إثبات الدلائل دون وضوح في الدعوة إلى الدخول في هذا الدين، وهذا في الحقيقة تضييع للرسالة الحقيقية. فالمنهج العملي الأصل فيه الدعوة إلى الإسلام، بمعنى أننا ندعو هذا الإنسان دعوة مباشرة. نعم، نبين له محاسن الدين ونبين له الحقائق، لكننا بوضوح ندعوه إلى الإسلام. إذا أردت إجابة على كيف تكون الدعوة المباشرة، اسمع، يحدث عدي بن حاتم رضي الله عنه عن قصة إسلامه، فيقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عدي، أسلم تسلم، أسلم تسلم. قلت: وما الإسلام؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتؤمن بالأقدار كلها، خيرها وشرها، حلوها ومرها. رواه ابن ماجه في مقدمة السنن. فتلاحظ العبارة واضحة وصريحة: أسلم، خطوط على الإسلام. الدعوة من دعوة مباشرة، وفي نفس الوقت النتيجة أنك إذا أسلمت ودخلت هذا الدين السليم سلامة في دين في دنياك وأخراك. اقرأ مثلا رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، كتب النبي صلى الله عليه وسلم رسائل، منها رسالته إلى ملك الحبشة، قال: أسلم، فإني قال إني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة فحملت بعيسى، فخلقه الله من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له. وانظر لتأصيل هذه القضية، لأن النجاشية والنصارى بعامة يشركون مع الله غيره. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال: أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله إليك رسول الله، وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت، فاقبل نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى.
مختصر.
من عجيب أن أقواما يحسون أنهم يعني لو صارحوا بالدعوة كان هذا أسلوب ليس بسليم، وأن من الأحسن أن تبين له الإحسان، بل إننا ناسا قد يظهرون إحسانا مقترنا بالذل، ويقول: نحن نحسن صورة الإسلام في نظر هذا الإنسان. فهذا ليس بصحيح، بل أنت تدعو دعوة مباشرة وصريحة، وإن كنت تبين له محاسن هذا الدين. إن ترك المباشر في الدعوة وترك الوضوح لون من أو دال على الإحساس بالضعف والدونية، ولا يعرض هذا الدين إلا من رجل يعني عرضا واضحا، إلا من رجل مقتنع غاية الاقتناع بما هو عليه، وهو يعلم علم اليقين أن هذا الدين الذي يدعو إليه هو الحق الذي لا مريت فيه. الحق أبلج، فلا حاجة إلى أن يكون الكلام دندمة، بل لا بد من الوضوح والمباشرة ببيان ما يراد من المدعو، وأن المراد من المدعو أن يدخل هذا الدين. نعم نحن نعرف الغير بالإسلام، لكن تعريفنا لغير المسلمين بالإسلام تعريف يراد من ورائه أن يدخل هؤلاء الناس في دين الله عز وجل، وهم إن فعلوا إنما يحقق الواحد منهم السعادة لنفسه في حاله ومعه. المهم أننا لما ننظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وننظر في قصص إسلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد معالم الوضوح في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الناس ظاهرة جدا، فهذا معلم منهجي يحتاج إلى تأصيل عند إخواننا من المشتغلين بدعوة غير المسلمين، بل يعني هذا الكلام يصدق على كل مسلم يريد أن ينقل دعوة الله عز وجل إلى الناس. هذا لا يعني إغفال جوانب أخرى، لا أعني أنه لا يبين المحاسن، لا أعني أنه لا يظهر الدلائل، بل ربما يأتي في خلال كلامنا إن شاء الله بعد قليل شيء من هذا، لكن لا تجعل إظهار الدلائل وإظهار محاسن الدين في معزل عن الهدف الرئيس. فالهدف الرئيس أن يدخل هذا الإنسان في دين الله عز وجل. ولو اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على بيان محاسن ما هو عليه من الدين لا ربما وزن الناس الأمور بموازين الدنيا فقالوا نبقى على دين آبائنا وأجدادنا، والناس يعرفون. ولذلك لما سأل هرقل سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إجاباته كلها تدل على إقراره بأن ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم حق، ولكن الذي منعه من الدخول في هذا الدين عوامل أخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناء، وإنما صدهم عن الدين أن هذا النبي لم يأتي في قومهم، لم يأتي من اليهود. ولذلك لما تذكر من المؤمنين صفية بنت أخي بن أخطب تذكر قصة أبيها وعمها، لما ذهب أحدهما للنبي صلى الله عليه وسلم ورجع منه يستنبئ خبره ويريد أن يعرف صفاته عليه الصلاة والسلام، فلما رجع قال أهو هو، يعني أهو الذي رأيت هو المذكور عندنا في كتبنا في الرسول الذي يبعث في آخر الزمان؟ قال هو هو. قال ما له عندك؟ قال عداوته محيت. عداوته محيت لأنه لم حسدا من عند أنفسهم كما قال الله عز وجل. فمثل هذا لا حاجة لك أن تبين له محاسن دينك، بل الحاجة أسلم تسلم، الوضوح أسلم تسلم. فهذا الذي يريد أن هذا معلم منهجي واضح جدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بحاجة إلى تأصيل وإبانة لإخواننا من المهتمين بهذا المجال.
هل ترى دكتور عبد الرحمن أن تأصيل هذا المنهج يحتاج إلى تدريب المتخصصين بالدعوة إلى الله سبحانه؟
طبعا التدريب هو آلية لإيصال هذه الجوانب. طبعا اليوم لم تعود المسألة بسيطة أو لم تعود المسألة سهلة، المسألة اليوم خاصة مع اتصالات الناس واستخدام الوسائل المختلفة، وربما يكون الإنسان الذي يدعو غير المسلمين يقابل أحيانا بطروحات من الجهة المقابلة، فهنا لذلك أقول إن هذه القضية قضية التدريب طبعا ليست قاصرة على هذا المجال أو ليست قاصرة على هذه النقطة، بل التدريب يمكن أن يستفاد منه في سبيل تأهيل القائمين بالدعوة إلى غير المسلمين إلى الإسلام. التدريب مهم وهو ليس تدريبا مهنيا فقط، وإنما نعم الآليات والوسائل هذه يمكن، لكن أيضا تأصيل علمي وبيان للقضايا الشرعية باهتمام وعناية.
والأهم من ذلك هو تعلم اللغة للغير
هذه من الوسائل،
شيء مهم جدا
لكنها ليست حاجزة، لأن اليوم أصبح الناس يمكن أن تجد المترجمين بل من الدعاة الذين يقومون بالترجمة بين المدعو والداعي إلى الله عز وجل، ما يعني الحمد لله يعز على الحصر كثير.
نعم دكتور عبد الرحمن بن معلل الوحق، ونحن في هذا الموضوع تحدثتم عن ذلك وعن السمات المنهجية، هذا يدفعنا إلى أن نواصل الحديث حقيقة عن الحديث عن الأولويات، ويعني كيف ترى أهمية مراعاة ذلك في الدعوة، وما هي يعني الأولويات، أو بماذا نبدأ في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟
يعني الحقيقة هذا سؤال غاية في الأهمية، لأنه أيضا من السمات المنهجية الرئيسة أو الكبرى في هذا المجال. أخي أولية أو أول أمر دعت إليه الرسل واهتم به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسارع على طريقهم كل دعاة الحق على مر التاريخ، الاهتمام بالتوحيد، وهو الأصل المرتكز الذي عليه الرسل كلهم، لأنه كما قلت لك قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى، إن الدين عند الله الإسلام. فإذا كان الدين واحد في جوهره ومقصده وإن تعددت الشرائع، يعني كل الشرائع إنما تريد تحقيق التوحيد لله سبحانه وإخلاص العبادة له عز وجل، وهذا يتم طبعا يجب أن يكون هو الهدف الرئيس لكل داع إلى الله يدعو غير المسلمين بل حتى المسلمين، اهتمامنا ينصب على تعميق معاني التوحيد في نفوسهم والبعد بهم أو اللأي بهم عن الشرك، وهذا قد يتم في العناية بالتوحيد من خلال إيقاظ الفطرة وتذكير هذه الفطرة ولفت الانتباه إلى مظاهر ملكوت الله في السماوات والأرض والتساؤل مع هذه الفطرة عن الخلق والتدبير والملك، هذا إذا وهذا أمر يقر به الخلق جميعا لأنهم معترفون بالربوبية، فكأن هذه الأرضية المشتركة بين الناس جميعا التي يدعون من خلالها إلى توحيد الله بإخلاص القصد والعبادة له. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولذلك لو تأملت في القرآن وجدت أن الله عز وجل يؤصل أو يدعو إلى توحيد الإلهية من خلال بيان توحيد الربوبية. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني هذا عجب، كيف يعدلون عن الله أو يعدلون به غيره، يعبدون معه غيره وهو الذي خلق السماوات والأرض. ولذلك وإذا يقول الله عز وجل وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله. ولذلك الله عز وجل حتى بيّن أن هؤلاء أن جحد من جحد الربوبية إنما هو من باب المكابرة كما قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم.
استاذين قصد استكمل لما الشيخ سعد الحقباني حتى لا نطل
عليهم. السلام
عليكم يا شيخ سعد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ سعد وأهلا وسهلا بك معنا في هذا اللقاء الطيب الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معلل الويحد، ونحن نتحدث عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، دعوة غير المسلمين. نرحب بك مرة أخرى ونتمنى مشاركتك في هذا الموضوع.
حياكم الله جميعا وشكر الله لكم، وحقيقة لا مزيد على كلام فضيلة الدكتور فقد تطرق إلى الموضوع بجوانب متعددة شكر الله له، لكني في الواقع تطرق إلى موضوع معين في دعوة غير المسلمين في مجتمعنا السعودي ولعل فضيلة الدكتور يعلق عليه شكر الله له. وجهة نظري أن دعوة غير المسلمين إلى الله جل وعلا هي دعوة عامة شاملة لعموم طبقات الناس من حيث الثقافة والمستوى العلمي والمعيشي وطبيعة العمل أيا كان نوعه، لأن هذه الدعوة وسيلة لإنقاذ النفس البشرية من الضلال والتخبط إلى الهداية والرشاد، وأيضا من الخلود في نار جهنم إلى جنة النعيم. والدعوة في الواقع بهذا الشمول توجب على المهتمين بها عدم قفر جهودهم على فئات معينة وهم الأيدي العاملة، كما هو واقع في كثير من مكاتب الدعوة، دعوة الجاليات في مجتمعنا السعودي. ولذا فإنني أدعو مكاتب الدعوة وعموم المثقفين والمفكرين وأهل الاختصاص المهتمين بنشر الإسلام إلى الاهتمام بالفئة المتميزة ثقافيا وفكريا واجتماعيا وسياسيا. ذلك أخي الكريم لأن هذه الفئة هي القيادية المؤثرة في شعوبها، فالاهتمام بها اهتمام في الواقع بما يكون تأثيره أكثر عددا وأميز أيضا نوعا. والناظر في منهج النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه اتبع هذه السياسة، فاهتمامه بعلية القوم من رؤساء القبائل ورؤساء الدول أو علية القوم من أصحاب الجاه الاجتماعي أكبر دليل على مشروعية هذا المنهج. بل إنه صلى الله عليه وسلم كان فرحه وسعادته كبيرة جدا بدخول أمثال هؤلاء، وهذا ظاهر في سيرته صلى الله عليه وسلم. ولا يعني كلامي هذا، ولا يفهم المستمع غير ما أريد، لا يعني كلامي هذا بحال إهمال الفئة الضعيفة أو المهمشة في نظري من يصنف المجتمع إلى طبقات، لأن المقصود من الدعوة إلى الله جل وعلا هي هداية الناس أجمعين. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشار إليه فضيلة الدكتور، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، دليل في الواقع على ذلك. فرجلا واحدا كما هو في الحديث أتت نكرة مفردة فتفيد العموم. وأقول الاهتمام بالفئة المثقفة والقيادية في شعوبها يقتضي في الواقع منهجا متميزا في أسلوب الدعوة المبني على الحوار والإقناع الشرعي والعقلي. وهذا أيضا يقتضي ابتكار طرق الحديث المعاصرة التي يكون لها الأثر الكبير في الإقناع. أقول هذا في نهاية مداخلتي، لأن هذه الفئة المتميزة المثقفة من غير المسلمين يؤسفني أن أقول أنه اهتم بها طائفة من المسلمين غير المهتمين بالدعوة إلى الله جل وعلا، أو أصحاب المنهج المنحرف فكريا من حيث مجالستهم ومحاورتهم، بل قد يتأثرون بهم مما قد يبلغونهم رسالة غير صائبة عن الإسلام وحكمه. هذا ما أردت المداخلة به. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفق لما يحب.
لا تستعجل يا شيخ، أقول لا تستعجل نبيك بعد. لكن طال عمرك متابعة المسلم الجديد بعد الإسلام كيف تراها؟
أنا أراها أكبر، أو ينبغي أن نهتم بها أكثر من اهتمامنا بمجرد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن تثبيت الإنسان على هذا الدين وثباته على هذا الدين وبقائه على هذا الدين هو المقصود. ومن جانب آخر نجد بعض من يدخل في الإسلام يدخل دخولا عاطفيا أو لأغراض كما قال مؤقتة، ثم بعد ذلك ينقل صورة سيئة عن الإسلام بتصرفاته وأخلاقه وسلوكه. ومن هنا أنا أجد أن مكاتب الدعوة أو المهتمين بنشر الإسلام والدعوة إلى الله جل وعلا التركيز على إيجاد مناهج تهتم بمتابعة غير المسلمين، سواء في السلوك والأخلاق أو في تعليمهم الأحكام الشرعية أو حتى مراسلتهم ومتابعتهم بعدما يذهبون إلى بلادهم، إن كانوا يعني بقوا مدة هنا ثم رجعوا إلى بلادهم. وأما إهمالهم فهذا يعني له نتائج سلبية. وأذكر يعني على سؤالك الله يحفظك أنني كنت في رحلة قبل عدة سنوات إلى كوريا، فالتقيت مع بعض الكوريين المسلمين، وجدت يعني خلفيتهم عن الإسلام وتطبيقهم للإسلام ضعيف جدا. فلما ناقشتهم في بعض الجوانب وجدت أن هذه المسألة التي تطرقنا لها التي هي المتابعة كانت هي السبب في بقائهم على المستوى الضعيف رغم عاطفتهم وحبهم للإسلام. فلو كانت هناك متابعة سواء من دعوهم إلى الإسلام هنا في المملكة أو ممن أثروا عليهم حتى هناك في كوريا في المراسلة ومتابعة وربطهم بمكاتب دعوة أو بمراكز دعوية متميزة، فيبقون بإذن الله تعالى لمصلحتهم في بقاء الدين لهم ولمصلحة حتى شعوبهم في أن يكونوا منتجين داعين إلى الله جل وعلا في المستقبل.
نعم دكتور فضيلة الشيخ سعد، تحدثتم قبل قليل من خلال قبل هذا السؤال عن المتميزين، إذن أنت تسعى للكيف وليس الكم؟
الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى شاملة الاثنتين.
نعم.
ولا يمكن أن نميز هذه عن هذه، كما ذكرت أمس في حديثي أنه لا يمكن تهميش الفئة أن سميناها المستضعفة أو الفئة العاملة أو الأيد العاملة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما اهتم بعلية القوم إنما ينظر إلى النتائج الإيجابية من هؤلاء المتميزين. ولا شك أنني إذا اهتميت وصار عندي متابعة لفئة متميزة ستكون لها أثر، أستاذ جامعة في جامعته أو رجل ذا اهتمام سياسي في دولته أو له تأثير اجتماعي في بلده، سيكون ولا شك أنه ينتج إنتاجا عظيم وسيدخل في الإسلام على يديه العدد الكبير، وسيكون هناك قبول لدعوته لما اتصف به من تميز في مجتمعه.
نعم بارك الله فيكم. بودنا أن نطول الحديث معكم، هو حقيقة حديث سري وطيب في هذا الموضوع، لكن نبدو أنكم مستعجل شيخ.
الله يعطيك العافية، شكر الله لكم، الله يسلمك.
شكرا لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ سعد بن عبد العزيز الحقباني القاضي بالمحكمة الجزئية في مدينة الرياض، شكرا لكم وبارك الله فيكم وفي علمكم. نعود مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات عبر برنامج معكم على الهواء، ونحن نستقبل أيضا اتصالاتكم على 40 5 3 وعلى الفاكس 442-5544. وجدد الترحيب بضيفنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن معلى الويحق، ونحن لازلنا في موضوعنا وهو عن مراعاة الأولويات في الدعوة، ولعلكم بدأتم ولكن نريد أن نبدأ في الأهم في الأهم. تفضل.
الحقيقة أنني أحتاج إلى أيضا إلى تأكيد على بعض المعاني التي ذكرها فضيلة الشيخ، ولعل أبرز يعني ما يحسن التأكيد عليه التأكيد على مسألة مراعاة متابعة المسلمين الجديد، وهذه مهمة كبيرة ويجب أن يعتنى بها عناية ظاهرة، وهذه العناية بالمسلم الجديد بين في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لما ننظر مثلا في حديث مالك بن الحويرث أنهم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ونحن شبيبة المتقاربون يعني في السن، فمكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم زمنا حتى ظن أن قد اشتقنا إلى أهلنا، يعني مكثوا عنده يعلمهم ويربي فيهم المعاني الإيمانية عليه الصلاة والسلام. النقطة الثانية للاهتمام، يعني كأني فهمت من كلام فضيلة الشيخ أن هناك جهدا واضح من الدعاء إلى الله عز وجل في مكاتب الجاليات أو نحوها نحو العمالة في الشركات والمؤسسات، وهو يشكر هذا الجهد ويثني على أهله ما قاموا به، لكننا نحتاج إلى عناية بالفئة المثقفة من الناس، وبهذا والتعامل معهم ليس كالتعامل مع غيرهم، والخطاب معهم يقتضي خطابا تخصصيا، يعني أحيانا ربما تحتاج إذا دعوت من غير المسلمين قانونيا مثلا من القانونيين تحتاج إلى نمط من الخطاب مختلف عن خطاب يتوجه إلى طبيب من الأطباء.
وهذا عفوا يا دكتور، هذا ما دعونا إليه أو اتبعناه في سياسة برنامجنا كيف أسلم في لعبة القرآن الكريم. أنا وغيري من الزملاء كنا ننتقي بعض العينات المؤثرة في المجتمع كمهندس كطبيب يعني وله قصة مؤثرة، لأن هذا أكيد وبالتأكيد سوف يؤثر بالآخرين من خلال أيضا عرض قضية أو قصة إسلام عبر البرنامج، فيحدث له تأثير قوي في الآخرين،
ثم هو قد يكون سببا في صد غيره عن الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مشهور في كلام فضيلة الشيخ قبل قليل، النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطب الملوك مثلا اسمع اسمع مثلا في خطابه إذا يقول قال أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، ثم قال وإن توليت فإنما عليك إثم الأرسلين، يعني أنت سترتكب إثم من وراءك
خلفك
وستؤجر أجر من وراءك إذا حسن، إذا دخلت في هذا الدين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من تأصيل المعاني التي ذكرها الشيخ قبل قليل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي المؤلفة قلوبهم ما لا يعطي غيرهم، والمؤلفة قلوبهم كان منهم الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وغيره من أمراء القبائل، فكان يعطيهم رجاء أن يكون ذلك سببا لاستنارة قلوبهم إلى هذا الدين، فيكون سببا في إقبال غيرهم من أتباعهم لهذا الدين. أرجع إلى ينتبي
قبل أن ترجع، أذكر أن إحدى المؤسسات الدعوية في المملكة تقريبا أعتقد دعوتها في أفريقيا دعت شيخ هذه القبيلة وهو غير مسلم، فتبعه من وراءه 60,000، تصور شيء
صحيح. يعني هي رسالة أراد الشيخ حفظه الله وأراد أن يوصلها، أننا كما انصبت جهودنا على الموظفي الشركات والعمالة لأنهم ربما يتوفر لنا أن نجمع في محل واحد 300 عامل ونخاطبهم خطابا عاما، كذلك يجب أن نعتني بالصفوة من الناس، الصفوة المهنية يعني صح التعبير، من الذين يقومون على هذه الشركات والمؤسسات. ومن ناحية إحصائية ربما لو درسنا من ناحية إحصائية ربما نجد قصورا في العناية بدعوة هؤلاء، ولذلك لو أيضا أؤكد على هذا المعنى كثيرا. كنت قبل قليل هذا إلى دين تريد
تفضل
الآن أصبحت أدين تريد
أكيد
صحيح. نرجع الآن
لا يأخذنا الوقت،
نرجع إلى موضوع العمل القصدي من خلال الأرضية المشتركة. الدعوة إذا توحيد الإلهية من خلال إيمان الناس المشترك بتوحيد الربوبية، تعالوا إلى قول الله عز وجل للنصارى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يعني فكما نقر جميعا بوجود الخالق والربوبية فإن ذلك يستلزم منا الخضوع لمقتضيات هذا الإيمان ونتائجه اللازمة المرتبطة به، وهذا معناه توحيد الألوهية. أيضا يأتي الأمر الآخر في الدعوة الأولية إن صح التعبير الثانية، وهي العناية بالمشكلات التي يعاني منها هذا المجتمع. أنت تلاحظ مثلا لما تنظر في دعوة لوط عليه السلام، لوط عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد كما دعا كل الرسل أقوامهم إلى التوحيد، ولكن لوط عليه الصلاة والسلام قال فيما قال لقومه فيما حكاه الله عنه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. شعيب عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد كما دعا كل الرسل أقوامهم إلى التوحيد، ولكن شعيبا عالج أيضا الفساد أو الظلم الاقتصادي في قومه، فتجده في خطابه لهم فيما حكاه الله عن يقول أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. موسى عليه السلام كما دعا فرعون إلى التوحيد أيضا دعاه أو أمره أن يزيل هذا الظلم أو الطغيان الذي كان منه على قوم موسى وهم بني إسرائيل. فإذا جل دعوة هؤلاء الرسل أو أصل دعوة هؤلاء الرسل هي التوحيد، ولكنهم وهم يدعون إلى التوحيد لم يغفلوا الفساد الذي أو المشكلة التي كانت متفشية في المجتمعات التي كانوا يعيشون فيها. إذا المهم في أن يراعي الإنسان الأوليات في خطابه بدعوة غير المسلمين. لكن هناك أمر آخر،
أنتظر قليلا بس سأستأذنكم أخذ دقيقة أو دقيقتين مشاركة ثم أعود للأمر الآخر. تفضل محمد العبود.
معكم على الهوى على الهوى على الهوى.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، إخوة الإسلام، إن كان لي من مشاركة فتكون بكلمة أهمس بها في أذن كل من يعمل في حقل الدعوة إلى الله عز وجل، قائلا لهم: لا تملوا عندما لا تجد قبولا ممن تدعوهم إلى الله عز وجل. فنبي الله نوح عليه السلام ظل في قومه يدعوهم 50 عاما. كم آمن مع نوح؟ القرآن يجيب على ذلك: ما آمن معه إلا قليل. فهل قصر نبي الله نوح عليه السلام في دعوته إلى الله عز وجل؟ كلا، بل اتخذ جميع وسائل الدعوة المشروعة إلى الله عز وجل. إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأصررت لهم إصرارا. فنبي الله نوح عليه السلام اتخذ جميع وسائل الدعوة المشروعة إلى الله عز وجل، وبالرغم من ذلك ما آمن معه إلا قليل. هل قصر في دعوته؟ كلا والله، ولذلك لم يمل، بل ظل في دعوته 50 عاما. ولذلك أيها الأخ الحبيب، لا تمل، وادعو إلى الله عز وجل بجميع وسائل الدعوة المشروعة بالموعظة الحسنة، وعلى الله سبحانه وتعالى الهداية. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهذه هداية التوفيق من الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أخوكم عصام بن عبد رب آل مشاحيل، جزاكم الله خير.
شكرا للأخ عصام على هذه المشاركة، وهو يتشرفنا دائما بالمشاركات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه عودا على بدء فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن معلى الويحق، والحديث لا زال يتواصل حول الأولويات. ماذا بقي في هذا المحور؟
بقي عندي الحقيقة بعض القول فيما يتعلق بالأولويات، أيضا الأولويات في الخطاب بعد دخول الإنسان في الإسلام. لأن أحيانا قد يعمد بعضنا إلى الإبلاغ بالأمور التي ليست من الأوليات. نحن كما ليس هناك تدرج في التشريع، التدرج في التشريع انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك تدرج في التعليم والإبلاغ بالدعوة. فليس هناك حاجة لنا نحن الآن مثلا في هذا الوقت أن نتكلم مثلا مع مسلم أو رجل أسلم حديثا، نتكلم عن فريضة مثلا الصيام، ربما نعطيه الكلمة على سبيل العموم ولكننا نتركها إلى حينها على سبيل التفصيل. لا حاجة مثلا إلى
لتوضيح الصيام ليش
لإعلامه، لأن أما فريضة هذا شيء، لكن الدخول في التفاصيل النفسية. أخي الكريم، أنت إذا خطبت غير المسلم وعددت له الفرائض مجتمعة، يشعر أن هذه الفرائض باجتماعها كأنما تعطي جدول دراسي، يعني يشعر أنها عبء
ثقيل
في البدايات. هذا ليس بالصحيح. التكاليف الشرعية تتسق مع الحياة. يعني حينما نقول لك بر الوالدين وصلة الأرحام، أنت أصلا تعيش مع الناس، فبر والدك بدل أن تعقه، وأطعه بدل أن تعصيه. لكن لو عددت هذه التكاليف لهذا الإنسان، ربما أشعرته هذه التكاليف بثقل الأمر، فيحتاج إلى تدرج في الإبلاغ. ولا يعني هذا أن أتدرج معه بمعنى أن أقول لا، الشيخ لاني ما هو بحرام. مثلا لو سألنا عن الخمر، لا أقول له لا حلال، ثم بعد حين أقول لا تقرب الصلاة وأنت سكران، ثم يتدرج معه بالتشريع. لا، أكون واضحا معه في بيان الحرمة، لكن القصد لا يلزم من حين إسلامه أن أبلغه بكل واجب أو أن أبلغه بكل محرم حرمه الله سبحانه وتعالى. من الأمثلة التي أحيانا يعني شهيرة وقد تستغرب أنها تقع لكنها وقعت بالفعل، أن يعمد مثلا إلى مسلم جديد ويؤمر بأن يختن، أن يتختن.
جميل جدا.
هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح أن يلزم من حين إسلامه بهذا الأمر، بل الختان وإن كان واجبا إلا أن درجته ليست في درجة فرائض الدين في الكبرى، فيترك الأمر إلى حينه. وقد عرفت بعض إخواننا ممن أسلم على يده أناس فتركهم حتى سألوه هم ما حكم الختان وهل يحسن بنا أن نختتن أم لا وهكذا.
بارك الله فيكم. أو أن يعني أحيانا نخير بين المذاهب كما فعل في بعض الدول.
المهم أن لا حاجة إلى لا بد من مراعاة الأوليات في مثل هذا.
بارك الله فيكم. دكتور عبد الرحمن، يبدو أنني مضطر سوف أختصر بعض المحاور ولعلي ألملم هذا الموضوع الشيق والجيد حقيقة والذي جاء في وقته، ولكن من الموضوعات التي أريد أن أتحدث عنها في هذا الموضوع وفي إطار هذه الحلقة، تتحدثون أيضا عن الأسلوب، أسلوب يعني التمديد، أسلوب التخويف، أسلوب لا شك أنه يعني جيد في دعوة غير المسلمين. كيف ترى ونحن نسمع في كل حين وآخر يعني أسلوب جديد، وخاصة ونحن في العصر الجديد وتطورات جديدة في المعلوماتية؟
أولا نعطي الخطوط العريضة المتعلقة بكل منها، ثم يمكن أن ننتقل منها إلى الأساليب التي يحسن استخدامها مع أناس دون آخرين. أولا من الأشياء التي يحسن التنبيه إليها الاهتمام كما أسلفت قبل قليل بتوحيد الربوبية ودعوة الناس من خلال إيمان بتوحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. انظر مثلا في الكثرة الآيات القرآنية الحاسة على النظر في هذا الكون الفسيح. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. العجائب الدالة على عظمة الله لا تنقضي، والإنسان غافل عنها ومعرض، ولو فكر في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلق الله لهذه المخلوقات عن أن يقع في الكفر. ولذلك الله عز وجل قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأيضا يحسن أن يوضح أو أن يصد المدعو إلى الإسلام أن يصد عن التقليد. ففي القرآن مجال واسع لذكر ما يمكن أو ما أسماه بعض المفسرين معركة الأتباع والمتبوعين أو الشركاء والمشركين، تتبين العاقبة لنا. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. فكما في الآية الأخرى وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من العذاب، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، إلى غير ذلك من الآيات. كثير ممن صد عن دعوة الرسل أو حتى في العصر الحديث ممن يمتنع عن الدخول في الإسلام مشكلته أنه يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة، هذا دين آبائي وأجدادي. فمن المهم أيضا أن يؤكد على هذا الأمر فيصد هذا الرجل عن التقليد، ويقال له لن يغني عنك كون أبيك هو الذي كان على هذا الدين وأنت تبع له، أو أن عظماءكم على هذا الدين وأنت تبع لهم، فإنه في يوم القيامة سيتحاج هؤلاء الناس. وكما قال الله عز وجل قالوا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. فالذي نقول أن يصد الناس عن الاتباع والتقليد ويدعون إلى استخدام أذهانهم وعقولهم والنظر في ملكوت السماوات والأرض والنظر في الأنفس بدلا من أن يصيروا إلى التقليد. أيضا أن يذكر العباد بنعم الله على خلقه، وهذا ظاهر جدا في الخطاب القرآني، حتى في خطاب لبني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فالله ذكر بني إسرائيل بالنعم وذكر الأمور التي تمنعهم من الإيمان، ثم ذكرهم بالنعم عليه الصلاة والسلام. فتجد مثلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ثم يقول: واتقوا بعدها، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ولذلك شوف مثلا في سورة الأعراف: واذكروا أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وبعدها بقليل يقول: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض، هذا التذكير بالنعم، تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بل إبراهيم لما خاطب قومه، خاطب أباه وقومه في الدعوة إلى الإسلام، قال عن ربه عز وجل: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فيعرف الإنسان عند دعوته، يعرف بالله سبحانه وتعالى، ويذكر بنعم الله سبحانه. ولذلك لما تنظر في سورة النحل مثلا، تسمى بسورة النعم، لأنها كلها في جملتها موضوعها التذكير بنعم الله سبحانه وتعالى. لما تنظر في سورة الأنعام وهي مكية كما هو معلوم، ومع ما تضمنته من تعريف التعريف بحال الجاهلية التي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها من أولها تذكر بنعم الله عز وجل، وأن من مقتضيات هذه النعم أن تقابل النعم بالشكر وأن لا تقابل بالكفر. ولذلك حتى في سورة إبراهيم لما بين الله أنه أرسل موسى، ولقد أرسلنا موسى، قال بعدها: ويستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فاستعمال التذكير بالنعم أسلوب قرآني في تذكير الناس، لأن ما أنتم فيه إنما هو عطاء من الله، فقابلوا عطاء الله بطاعته ولا تقابلوا عطاء الله وإنعامه بالكفر. بقي أن أؤكد على قضية وهي الإنذار. الحقيقة أنني يعني تأملت وتعمدت أن أتتبع نصوص القرآن فيما يتعلق بدعوة غير المسلمين، فوجدت قاسما مشتركا بين جميع الرسل في دعوة غير المسلمين، وهو الإنذار، وهو بعد للأسف غائب عن كثير منا. لاحظ: ما من نبي إلا يقول: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أفلا تتقون. تجد عنصر التخويف من الآخرة ظاهر جدا في دعوة الرسل. وقد يكون أحيانا إنذار، لا إنذار محدد لقوم معينين وبعقوبة محددة: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. طبعا هذا الخطاب موجه إلى اليهود. كعب الأحبار سمع رجلا يقرأ هذه الآية فقال: يا ربي أسلمت مخافة أن تصيبني، يعني يصيب هذا الوعيد. وفي رواية أنه قال: فبادرت إلى الماء فاغتسلت وإني لأمس وجهي مخافة أن أطمس ثم أسلمت. شوف الإنذار أحيانا إذا وعاه الإنسان. كعب الأحبار سمع هذه الآية: من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبار، يقول أتلمس وجهي وأنا أغتسل مقبلا على الإسلام، يقول أخاف أن أطمس قبل أن أسلم. فالإنذار مهمة من مهمات الرسل والدعاء إلى الله عز وجل. والإنذار ليس أسلوبا كما يعني بعض الناس يقول، هذا ما هو أسلوب، يعني حين يقول هذا منفر أسلوب حضاري، لا، هو فيه الرحمة. أنت لما تسمع قول الرسول فيما حكاه الله عنه، أي كل الرسل: إني أخاف عليكم. شوف إني أخاف، هو ليس تهديد وإنما منطق الرحمة ظاهر: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فالرسل ليسوا فقط مبشرين، ولكنهم كما قال الله عز وجل عنهم: رسلا مبشرين ومنذر. ولتلاحظ أن البشارة تنزل على أهلها والنذارة تنزل على أهلها. الله عز وجل يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. لا يهد أخرى
البشارة لها أنواع.
البشارة
أيضا بعذاب أليم.
البشارة هنا ليس المراد التي نقصد هي نوع من النذارة ولكنه من التبكير بهؤلاء القوم وأن يقال فبشرهم بعذاب أليم وليس المراد أن هذا من لكن في سياق كلامي هذا البشارة المراد البشارة بالخير.
نعم جميل.
ولذلك لما تقرأ يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن كم من إنسان يسأل طيب إذا اجتمعنا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه البشارة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. المهم أنني أدعو إلى النظر أدعو كل مشتغل بدعوة غير المسلمين إلى النظر في نصوص القرآن ليظهر له أن دعوة الكافرين كانت مقترنة بالنذارة وليست النذارة من باب التهديد. يعني أنا ما أهدده بالعذاب بقدر ما أشعره بأن باعثي في دعوته هو خوفي عليه من ذلك العذاب. ولذلك كما قلت استمع وركز في قوله إني أخاف. الذي يخاف من هو؟ أخاف أي الرسول يخاف على الأقوام من العذاب وهم سادرون في غيهم بل يضعون أصابعهم في أذانهم ويستغشون ثيابهم ويصره الواحد منهم إصرارا. ولذلك ولا يعني هذا أيضا إخفاء جانب التبشير. اسمع مثلا في قول الله عز وجل ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولأدخلناهم ولو أن أهل هذه الآية الأخرى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا.
شيخ الدكتور الدرعي انتظرنا الشيخ.
إذن بس ما اسمح لي يدخل بدون شيخنا هذا أستاذي يدخل بدون إذن هذا فبس لكنك من الآية ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا عنفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم.
دكتور محمد السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام.
مساك الله بالخير.
مرحبا يا أخي.
من العايدين من المقبولين إن شاء الله.
أنتم طيبين.
معنا الدكتور عبد الرحمن بن معلى الواحق وقد استأذنته بالسماع إلى مشاركتكم عن هذا الموضوع دعوة غير المسلمين حفظكم الله.
نعم.
تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أنا أحيي أخي العزيز الدكتور عبد الرحمن
بن معلي
الواحق وفرصة طيبة ولو على موجهة الأثير. ثم إنني أرى أن هذا الموضوع الذي أثرتموه هو من موضوعات الساعة ذلك لأنه موضوع مغفول عنه وأعداؤنا أعداء الإسلام يحاولون الصد عن الدعوة إلى الإسلام في مجتمع المسلمين لتصحيح معتقدات من فسد من معتقداتهم وإصلاح ما انحرفوا فيه من سلوكياتهم. فهم الآن يعني يحاربون هذا الأمر. فكيف إذا قلنا إننا نريد ندعو غير المسلمين إلى الإسلام؟
نعم.
ونحن بحق يعني أن دعوة غير المسلمين هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكل الرسل كلهم دعاة إلى الله دعوا غير المسلمين وما أرسلناك إلا كافة للناس. والله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه الدعوة لغير المسلمين فيها اتجاهان مهمان جدا. الاتجاه الأول هو أن نعرف الناس بهذا الدين وليس من شرط تعريف الناس بالدين أن نفرض الدين على قلوبهم. فالقلوب أمرها إلى الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وإنما المهم أن نبلغ هذه الدعوة التي حملنا إياها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال كلمته العظيمة يوم عرفة: فألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب ولعلي لألقاكم بعد عام هذا، عليه الصلاة والسلام. فأمانة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في رقابنا. والاتجاه الثاني الذي أردت أن أنبه عليه في هذه القضية هي أن هذا الدين هو لصالح الإنسانية كلها، فلا صلاح لا في أمر الدين ولا في أمر الدنيا ولا في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة إلا بالإسلام، شاء من شاء وأبى من أبى. وهذا الإسلام الذي نحن نتحدث عنه ونقول أننا ندعو إليه إنما هو دين الله الذي جاء به كل الأنبياء. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن إبراهيم الخليل ويعقوب عليه الصلاة والسلام أنهما وصيا بوصية الإسلام، كما أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلا غرابة أن نقول أن ندعو غير مسلمين إلى الإسلام، لأن غير مسلمين بحاجة إلى أمن، بحاجة إلى سعادة، بحاجة إلى الخير، بحاجة إلى الاجتماع والائتلاف، بحاجة إلى صفاء النفوس بعضهم مع بعض، بحاجة إلى تحقيق آمال الإنسان في هذه الحياة وهي عمارة الأرض بالحق والخير. ولا يمكن الوصول إلى هذا إلا بالإسلام على الوجه الحقيقي. لكن شيء مهم جدا أريد أن أقوله في هذه المناسبة،
تفضل،
وهو أن هذه الدعوة التي نريد أن نقول عنها دعوة غير المسلمين إلى الإسلام لا يجوز لنا أن نحصرها في الكلمات ولا في الخطب ولا في المحاضرات ولا في المؤلفات، وإنما يجب أن نجعلها في أنفسنا نحن مسلمين، أن نتمثل الإسلام في أنفسنا سلوكا وأخلاقا وحسن معاملة. وهذا هو الشيء الذي يجب أن نعرف أنه هو اللي تقبله الفطرة السليمة. فلو أن غير المسلمين وجدوا من المجتمع الإسلامي أو من الدعاة حتى إلى الإسلام سلوكا حسنا وتعاملا طيبا ورحمة للإنسان لأقبل كثير من الناس أو أقبل الناس على هذا الدين. ولكن مع الأسف الشديد أن الانفصامية التي نراها في ما بين التطبيق الحقيقي للإسلام وبين القول عن الإسلام وأن الإسلام عظيم وأن الإسلام كذا وكذا، لذلك أنا أرى أن هذا الموضوع موضوع حيوي وعظيم ومهم جدا، وأنكم وضعتم اليد على الجرح الذي نحن نعاني منه في الحقيقة من قديم. ولذلك بحمد الله وشكره أن هذه الدعوة دعوة غير المسلمين ودعوة المسلمين لتحقيق التوحيد هي منطلق هذه الدولة المباركة، هو منطلق هذه الدولة المباركة دولة آل سعود التي قامت على بدعوة التوحيد التي قام بها الإمام محمد بن عبد الوهاب وأعانه وقوى عزيمته وشد من أجله الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليهما. وبقيت هذه الدعوة هي تقوم على الوجه الصحيح، ولا زالت والحمد لله مؤيدة من قبل ولاة الأمر ومن قبل علماء الإسلام في هذه البلاد، فهم الآن يشاركون الحمد لله. لكن لا يكفي أن نقول أن هذا العمل يجب أن يكون في إطار في بلد معين أو في قبيل معين أو في دولة معينة من المسلمين، بل يجب أن يكون كل المسلمين على هذا المنوال يدعون إلى الله. وأهم شيء هو تحقيق التوحيد وإصلاح العبادة وإصلاح الأخلاق وإصلاح المعاملات حتى نرى أن الإسلام مقبول فطرة وعقلا وشرعا. وهذا ما أردت أن أقوله في هذه الكلمات القصيرة، وإن كنت أريد أن أستمع وأستمر في الاستماع إلى أخي العزيز الدكتور عبد الرحمن بن معلا، ولكن هي مشاركة يسيرة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
تفضل خليك معنا يا دكتور.
ذكرني أحسن الله إليكم الشيخ، أنا ذكرني كلامكم بأمر، وهو أننا نحتاج كثيرا عندما ندعو غير المسلمين إلى تأكيد التفريق بين الإسلام وحال المسلمين، وهذا يدل على أن ثم انفصاما مريعا في التطبيق عند المسلمين. ولذلك دعوتكم إلى أن نكون دعاة بأعمالنا
قبل أن نكون دعاة بأقوالنا وأن نتمثل الإسلام الحق في سلوكنا حتى يكون هذا السلوك سببا من أسباب دخول الناس في دين الله أفواجا. نحن نرى في كثير من يشتغلون بالدعوة إلى الله عز وجل أنهم إذا خاطبوا غير المسلم يحتاج الإنسان إلى أن يقول له: يا أخي لا تحاكم هذا الدين العظيم إلى أحوال الناس. بينما نرى مثلا التجار المسلمين الذين كانوا يقومون بالتجارة في دول جنوب شرق آسيا كانوا هم السبب في دخول الدين إلى تلك البقاع، مع أنهم ذهبوا تجارا، لكن معاملتهم جعلت الناس يقبلون على هذا الدين لما رأوا من حسن التعامل وصدق المعاملة.
الله أكبر، بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
شكرا لكم فضيلة الشيخ على هذه المداخلة، شكرا لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حسن الدراعي عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كان معنا خلال هذه الدقائق. ونعود لكم فضيلة الشيخ عبد الرحمن، ولكن أستأذنك بقراءة هذه الرسالة، ويبدو أن المستمعة السامية محمد الشهري من أبها البهية قد استمعت إلى الحلقة واتخذت من أسلوب الإنذار والتخويف لنا مما أثر علينا بأن نستعرض هذه الرسالة. تقول الأخت: تحية تروي الظمأ للطيبين الأوفياء، نفس المحبة والعبير ومراتع المجد الكبير، وإلى العلا دوما نسير على تباشير السماء. هذه رسالة لأحبتي تحمل بين طياتها دعوات صادقة من قلب صادق، أسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات والعافية والصحة. إلى المذيع خالد أرماح، شكر الله لك. للمستمعين حق خاصة المراسلين بالفاكس، تطلبون منا المشاركة ثم لا تقرأها سامحك الله. وهنا مربط الفرس يا شيخ، ومما تأثرنا به تقول الأخت: أرجو قراءة هذا النص: سبحان من جعل الإسلام كالمغناطيس للقلوب، وكل إنسان مولود على الفطرة فأبواه يهونان وينصران، إلى آخر الحديث. تقول: يا الله، ما أعظم هذا الإسلام، ما أعظم هذه الشريعة الكاملة المكتملة، سواء لحياة المسلم أو آخرته، وما أجمل الدعوة إلى الله لنشر هذا الإسلام الذي هو حقا يجب أن يكون دين لكل إنسان عاقل، فالعدل والأخلاق الحميدة وصلة الرحم وبر الوالدين وجميع الخصال الحميدة لا توجد بصدق إلا في إسلامنا، فوالله إنه لفخر للمسلم أن يفتخر بدينه ويبلغه كما تعلم من إمام الهدى صلى الله عليه وسلم، ووالله لن نرضى بدونه دينا إسلاميا، والإسلام هو سر حياتنا في الأمس واليوم والآتي بإذن الله تعالى. النور يشع ويسقينا حبا من فضل هذه الآيات وهذا القرآن الكريم. شكرا للأخت سامية من أبها البهية، وأعود إليكم فضيلة الشيخ عبد الرحمن، ويبدو أن الوقت بقي به دقائق معدودة، ويبدو أن المحور السابق أتى عليه أيضا الشيخ الدراعي الدكتور محمد، وننتقل إلى موضوع آخر كان في بالي خلال هذه الحلقة، وهو من خلال حديثكم تتحدثون أيضا يعني الطريقة أو كيف ترى المنهج الشرعي يعني في تقرير هذه الحقائق وحقائق الإيمانية التي في دعوة غير المسلمين. هناك منهج حفظكم الله.
الحقيقة أن القرآن سلك في ونهج في دعوته إلى تقرير الحقائق الإيمانية منهجا بديعا، من ذلك أنه ضرب الأمثال.
نعم،
وهذا ظاهر في كثير من المواضع في القرآن. طبعا الأمثال فيها من تأنيس النفس وسرعة القبول والانقياد لما ضرب له المثل من الحق بما لا يستطيع الإنسان أن يجحده. لاحظ مثلا هذه الآية: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وهذا المثل لو نظرنا إليه لوجدناه من أحسن الأمثلة وأدلها على بطلان الشرك وخسارة صاحب الشرك وحصوله على ضد مقصوده، فهو يتعلق بمعبوده من دون الله، فشبه الله تعلقه بمعبوده من دون الله كتعلق العنكبوت ببيتها الذي تزعم أنه يحميها، مع أنه بيت واهن لو نفخ نظام. وتأمل مثلا في آية أخرى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب.
فانظر في هذا المثل البديع أيضا الذي يبين أنه أنكم تعبدون ما لا يخلق ولا ينفع ولا يضر. فالذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا وهو أحقر ما يكون من الخلق، لن يخلقوا هذا الذباب، بل أعجب من هذا أنه لو سلبهم الذباب شيئا من أنفسهم فأخذه منهم لم يستطيعوا أن يستنقذوا، ضعف الطالب والمطلوب. لأنظر مثلا، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ يعني كيف تعبد آلهة متعددة؟ فمثلك كمثل العبد المملوك لشركاء ليسوا متوافقين وإنما هم بينهم تشاكس، فهؤلاء كأنما يشد بعضهم المملوك في اتجاه غير الاتجاه الذي يشده الآخر فيه، فلن تستقيم حياته. الأمثال في القرآن كثيرة جدا، والمراد بها أن يضرب للحقائق المعنوية مثلا بالحقائق الحسية. لما تنظر مثلا في سورة الرعد، الله عز وجل يقول: ولا فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ لا يستوي الأعمى والبصير. فإذا المهم أن هذا الأسلوب، أقصد ضرب الأمثال، مما يقرر الحقائق الإيمانية في النفوس. من الأساليب أيضا السؤال، فالأسئلة مقررة. اسمع هذا النص أو الآية العظيمة: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. فننظر مثلا في سورة الرعد الآيات التي ذكرت قبل قليل: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفتخلتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ الجواب: لا يستوي. أم هل تستوي الظلمات والنور؟ لا تستوي الظلمات والنور. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه؟ أصلا أنتم تعبدونهم، فهل هذه المعبودات، يعني الخطاب لهم يقول أنتم تعبدونهم، فهل أنتم تعبدون آلهة خلقت كخلق الله سبحانه وتعالى؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. بل حتى في الاستفهامات أحيانا تأتي استفهامات لو عقلها الإنسان استفهامات مروعة. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدقون. يعني أحيانا الذي يعي السؤال ربما يقع هذا السؤال في قلب، فإذا وعاه ربما كان سبب هدايته. جبير بن مطعم رضي الله عنه قبل أن يسلم يذكر حاله قبل أن يسلم، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور في صلاة المغرب، يعني قبل الإسلام. قال: فلما بلغ قوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، يقول: كاد قلبي يطير، يعني من عظمة السؤال. إذن الأسئلة نوع من أنواع أو أسلوب من أساليب تقرير الحقائق الإيمانية. المهم أننا ونحن نخاطب غير المسلم نخاطبه بهذه الحقائق. أنا الآن وأنا يعني استعرض معك بعض هذه الأمثلة تذكرت يعني استقراء لا استقراء استقرأته من خلال تتبع إلى قصص الذين أسلموا أو سماعي لهم. يا أخي العجيب أن هناك شيء مشترك بين الجميع، والحقيقة التي وصلت إليها هذه لما سألت عنها بعض المشايخ ممن يهتمون بهذا الباب وهو الشيخ جعفر الشيخ إدريس، وافقني بل يعني افادني فائدة اكبر. ليس هناك احد اسلم الا وتجد النص القراني من اسباب الاسلام. القران عظيم، فلو اننا نهجنا النهج القراني في دعوتنا لغير المسلمين وفي اثارتنا لهذه الاسئله معهم وتقرير الحقائق الإيمانية في نفوسهم من خلالها لوصلنا إلى 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 لوصلنا إلى الدخول لقلوب هؤلاء الناس. بقي أيضا، أنا ما ذكرت قبل قليل ذكر المحاسن، يعني ذكر محاسن الإسلام للناس. يا أخي حتى ذكر المحاسن يجب أن يقترن بالدعوة إلى التوحيد. شوف يوسف عليه السلام الخطاب الذي ذكره الله في سورة يوسف: يا صاحبي السجن أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. فانظر قرر حقيقة يعني حسن هذا الدين تقريرا متصلا بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل. طبعا هذا يقتضينا أن أيضا، وهذا أمر أحب، أن كل هالكلام الذي ذكرناه إنما هو مع البعد عن التكلف، بمعنى أن نعرض الإسلام عرضا واضحا ومباشرا. النبي صلى الله عليه وسلم، والله يا أخي الشيخ خالد وأيضا الخطاب موجه لإخوة المستمعين، والله إني أعجب من وضوح ومباشرة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وغيره كان يمر على أندية قريش وتجمعاتهم يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. تلاحظ أن الخطاب فيه وضوح. قلت أيضا قبل قليل: أسلم تسلم، يقولها لعدي. لما تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله عز وجل أن يقوله: قل لا أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين، أنا لا أطلب منكم شيء ولا من متكلف، وإنما أدعوكم دعوة مباشرة واضحة. ولذلك تجد أن الابتعاد عن التكلف لا يعني عدم الوضوح، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. يعني فنحن نسمعه كلام الله عز وجل ولا نحتاج إلى التكلف، والمراد أن يسمعه سمعا يتمكن معه من فهم المعنى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مع دعوته المباشرة يجيب عن الإشكالات، حتى أحيانا الإشكالات تكون عجيبة. لما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءنا رسولك وزعم أنك تدعو إلى، شوف حتى الخطاب في جفاف، وزعم أنك رسول الله، فأسألك كذا، الله أرسلك؟ قال: نعم. يعني لم يقل لتكذبني أو لم يقل شيئا من ذلك، جاءنا رسولك وزعم أن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، واستحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أمرك بهذا، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنعم. فنحن مع يعني دعوتنا إلى عدم التكلف إلا أننا أيضا نقول بوضوح الدعوة، وأن يكون بيانها بيانا شافيا.
نعم دكتور عبد الرحمن، حقيقة أنا كان ودي أن أتحدث معك كثيرا حول هذه النقطة، ولكن طرا في بالي ونحن في ختام هذه الحلقة أن أسألك عن الأسلوب والطريق الأمثل لدعوة غير المسلمين حفظكم الله، وخاصة في هذا العصر إذا في عجالة.
الحقيقة أولا يعني أذنتني أنا أؤكد على استخدام جميع الوسائل، قد تكون الإنترنت أو شبكة المعلومات العالمية وسيلة من وسائل جميل، وأنا الحقيقة أدعو إلى مواقع تكون مهمتها الدعوة إلى الإسلام، وأن يكون هذه المواقع تفاعلية، بمعنى أن يكون فيها من يجيب على التساؤلات ويأخذ ويعطي، ولا يقال إن هناك مواقع تقوم بهذه المهمة. نعم هناك مواقع، لكننا نحتاج إلى إقامة الحجة على الخلق وسعة الجهد، بمعنى أن يكون هذا الجهد واسعا وبجميع اللغات. أيضا أن يكون هذا مع مراعاة التخصصات والعقليات. نحن إذا جئنا وخاطبنا أمير قبيلة في بلاد أفريقيا وأسلم من ورائه عدد كبير من الناس، خطابنا له ليس كخطابنا لأساتذة في الجامعات أو غير ذلك، فيجب أن يكون الخطاب لكل أحد لما يناسب حاله. الاقتصار على مجرد نعم الكتب مفيدة والوسائل التي من هذا القبيل مفيدة، ولكن لا تغني بدون العمل الدعوي المباشر الذي يقوم به الناس. على كل حال أنا إنما يعني أريد التذكير ببعض هذه المعالم، والله المسؤول أن يوفق الجميع لسداد القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ عبد الرحمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا. شكرا لكم فضيلة الدكتور.
شكرا لك، بارك الله فيك،
وتعيدنا إن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله.
أسأل الله العون والسلام.
اللهم آمين. شكرا لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن معلى الواحط، الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمعار لجامعة الأمير سلطان الأهلية في مدينة الرياض. وأعتذر من كافة الإخوة الذين بعثوا لنا بهذه الرسائل الفاكسية، ولعل إن شاء الله يأتي الوقت عليها، بحيث بعث لي أحد الإخوة بهذه الرسالة ولكن لم يكتمل الاسم وأعتذر له. أما الدكتور خالد بن صالح بن محمد جحذر فهو ليس بغريب على المشاركة، ولكن أعتذر لضيق الوقت، وأعيد إن شاء الله أنه سيكون هناك إن شاء الله تواصل بيننا في لقاءات قادمة. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لضيفنا الكريم، شكرا لكم، وتحية من الزملاء من الإشراف الفني سعد الدوسري وسعود الجربوة وفهد الصيع، من الصيانة والمراقبة محمد الحسين ورابح العمري، من التنفيذ على الهواء مشاري الحسين ومحمد العبود، من الإخراج إسماعيل بن محمد البهيجان، وهذا محدثكم الداعي لكم بالتوفيق والصلاح والنجاح، محدثكم خالد بن محمد الرميح. نستودعكم الله على أمل أن نلتقي بإذن الله تعالى في لقاء مقبل. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معكم على الهواء، على الهواء، معكم على الهواء، برنامج للمستمع. نلتقي ضيفا في كل حلقة في حوار هادف ودمع. تستقبل مشاركاتكم الصوتية والمكتوبة على هاتف البرنامج 40 5 3 أو على الفاكس 44 2 55 33. معكم على الهواء، على الهواء، على الهواء.